بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الشروع في مطاوي هذا البحث العميق والدقيق والذي عنوانه التوريث الإلهي للمقام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن أشير إلى أن هذه الليلة الثامنة من شهر ربيع الآخر هي ليلة شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى آلها، على ما ورد من رواية الأربعين، 40 يوما بعد رحلة أبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مكتفيا في هذا المقام بذكر أعمق تعبير صدعت به بقولها صلوات الله عليها: يا معشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ بحثنا في المحاضرة 15 في تعميق النظر وإعمال الفكر على واقع التوريث الإلهي بالمنظار العلمي والبرهان الوجداني. الإرث والتوريث بما لهذه المفردات من معان ودلائل في ساحة الحق التي لا حد لها أبدا. هذا الإرث العريض والعميق من قبل الحق المورث وهو الكتاب، هذا الإرث الكتاب الجامع لحقائق التكوين والتدوين، وهذا الكتاب الذي هو عنوان الميراث الإلهي منحصر بالفرد في مقام قاب قوسين أو أدنى، ولمن كان منه في مقام النفس الأعلى. إذن في هذا المقام ينبغي أن نفتح كل عقولنا ونوافذ قلوبنا على حقيقة التوريث، وأنه جل وعلا ورث. فماذا تعني هذه الكلمة التي هي في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ماذا يستفاد من هذه الكلمة في واقع المعرفة؟ وهل أن الله يورث، وهل أنه يورث كما ورد في جملة آيات تارة يشرح فيها أنه هو الوارث، وأخرى فيها أنه هو المورث؟ من هنا وبعد تبويبنا وجدولتنا للأبحاث في المقام الأول، وهو المقام اللغوي العام، وكذلك في الاصطلاح الذي دأب عليه أهل الاختصاص في مفردة الوراثة، وما أصلوا وما أسسوا وفرعوا على ضوء هذا العنوان باب الميراث، وقسموه وفصلوه وفرعوا عليه ما فرعوا، وكذلك في مقام الخطاب الفاطمي في قضية الإرث والتوريث وبيان هذا الأمر بشكل مفصل في هذا الخطاب التاريخي. إذن بحثنا ينحصر في هذا المجلس وفي هذا وهذه المحاضرة عن التوريث بالمعنى الواقعي، توريث الحق لمن اصطفى على هذا الخلق. ماذا يعني هذا التوريث؟ إذا كان جل وعلا مالك الملك، فممن يرث ولمن يورث؟ إذا أخذ هذا المعنى الظاهري لكلمة الإرث أو المفهوم العام من التوريث، فإنه سيصطدم بمواجهة دقيقة، وهي أنه هل لا يملك حتى يقال أنه يرث؟ ولما يورث؟ وماذا هو المورث؟ إذن الموضوع إذا أخذناه ونجدد خلاصة ما ورد في جملة ما ورد في الكتب اللغوية والإصطلاحية، ومن بحث في شأن الوراثة والتوريث يمكن تلخيص هذه المطالب بما يلي، حتى ننتهي إلى بيان المعنى الواقعي الأوفى والأعلى. لابد من تبيين ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ما هذا التوريث؟ ما هو التوريث والإرث والوراثة؟ إذن لنجمع جملة المعاني التي وردت في جملة الكتب المختصة ببيان الإرث والوراثة، فنقول المعنى الأول والذي أشار إليه ابن منظور في لسانه، قال: الإرث والوارث هو بمعنى البقاء، الوارث أي الباقي، لأن الوارث هو الباقي بعد فناء كل شيء. هذا المعنى الأول طبقا لما ذكره أرباب اللغة ومنهم الإفريقي الأندلسي ابن منظور. المعنى الثاني الهبة، ورثه بمعنى وهب له، بنحو يكون التوريث تمليكا تاما، كما يقال هبة شرعية. ماذا يقصد بالهبة الشرعية؟ أي تمليك العين بلا عوض. إذا ملكت أرضا أو عقارا أو دارا أو كتابا، وكانت هذه الهبة غير مشروطة، فحينئذ معنى هذه الهبة هي التمليك لتلك العين بلا عوض، لا يقصد من هذا التمليك أن يقابله عوض ما. هذا. وأيضا قالوا في معنى الهبة اللي هي من معاني التوريث، يعني الإرث والتوريث، أي الهبة الممنوحة العطية الخالية من الأعواض والأعراض، يعني التي لا يلابسها الأعراض ولا الأغراض، لا يقصد منها غرض ما ولا عرض ما أبدا. إذن هذا المعنى الثاني الذي أكد عليه في سياق تبيين هذه المفردة أهل اللغة. المعنى الثالث وهو النقل والانتقال الملازم للتمليك بلا قيد ولا شرط، فإذا كان ورثه المورث معنى هذا التوريث هو نقل ما كان له إلى المورث بشكل مطلق غير مقيد بشرط وغير مقيد بقيد، يعني لا يقيد ولا يحدد، وإنما هو عبارة عن انتقال ملازم للتمليك. الانتقال مرة يكون بنحو العارية، أي يكون بيدك بنحو الاستعارة المؤقتة، أو يكون بنحو العطية الخاصة والتي يمكن سلبها في يوم من الأيام. أما التوريث فهو الانتقال الملازم، يعني يلازمه في جوف هذه الكلمة، كلمة التمليك في قلب هذه الكلمة اللازم القطعي، وهو التمليك بلا قيد ولا شرط. هذه هي المعاني في جملة المعاجم اللغوية وما يستفاد من بيانات أرباب الاختصاص في الاصطلاحات، لأنه في الاصطلاحات ذكرت النقل والانتقال الملازم للملك، وهذا التعريف هو التعريف الفقهي. وأيضا الهبة أيضا في الاصطلاحات الخاصة، سواء كانت تلك الاصطلاحات في عرف أهل القانون أو في عرف أهل الشرع. وأيضا عنوان البقاء، الوارث يعني الباقي، والمورث يمتلك هذه الصفة باعتبار كونه أهلا لها. هذه جملة معطيات اللغة. أما المعنى الواقعي والمحصل النهائي لتبيين معنى أورثنا، لمن اصطفينا، أورثنا الكتاب، هذا الكتاب الذي ورثه من اصطفاه، نص الآية في سورة فاطر 32 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماذا يراد من الإرث والتوريث؟ هنا محط رحالنا، ومن هنا ينبغي أن نفتح القلب على أن هناك قضية أساسية، وهي تبي ما هي؟ مرة تكون العبائر والمفردات والجمل المصاغة فيما بين العباد للتعايش، للتشارك وما إلى ذلك، لصياغة قوانينهم، لتدشين ما يلزم في أمور حياتهم، فهذه خطابات وضعية يتبانى عليها عقلاء القوم لتأسيس نهج ما في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، الثقافي، الاجتماعي وما إلى ذلك. إذن هذه الخطابات، شوي دققوا معي، هذه الخطابات المألوفة فيما بين الخلائق أصلها ومنشأها التباني فيما بينهم لوضع مفردات يراد منها معاني هم يتبنون تلك المعاني على ضوء هذه الإطلاقات اللفظية. نسمي أي شيء من الأشياء، نسمي مثلا هذه طاولة، هذه مائدة، هذه سفرة، هذا كتاب، هذه سماء، هذه أرض وما إلى ذلك. مرة تكون هذه الألفاظ ناشئة من خلال ما نحن نتبناه من وضع اللفظ للمعنى، فيكون لها معاني محدودة وتؤطر بإطار نظمها ووقتها وعصرها، ولربما زالت وفنت واضمحلت ولا يكون لها تأثيرها ولا قوام لها، وإنما تكون مبنية على عهد ما طبقا للحاجة المطلوبة. فإذا انتفت الحاجة انتفى الأثر المؤثر، ينتفي الأثر بانتفاء المؤثر. إذن كل ما عندنا من خطابات هي موضوعة من قبلنا ولمعاني معينة محدودة مؤطرة بإطار تعايشي، سلمي، نظمي، ترتيب أمورنا. أما إذا كان الخطاب من الحق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، حينئذ يختلف حال اللافظ والمعنى المراد من اللافظ. دققوا، لأن المطلب لا ينتهي عند هذا الحد، وسوف تفتح منه أبواب أتمنى لمن يتابع ويشاهد ويطالع ويستمع أن يصغي بكل قواه العقلية حتى ينال الهبة الإلهية في هذه الآية المباركة، والتي هي مفتاح من مفاتيح غيب شهادة حقيقة هذه الآية. ثم أورثنا، يعني هي مفتاح من المفاتيح. إذن إذا كان الواضع لللافظ هو الحق جل وعلا ويريد المعنى بما هو أهل وبما هو واقع، وأنه لا يطلق الألفاظ كما يطلقها الخلائق، ولا يريد منها ما تريده الخلائق، لأن الخلائق محدودة معدودة ولها أجل مسمى. أما هو جل وعلا فلا يقاس، حتى ببيانه لا يقاس، حتى بوضعه لألفاظه في المعاني المرادة منه جل وعلا أيضا لا يقاس. فحينئذ هناك فارق جوهري فاصل أساسي فيما بين الخطاب الذي يصدر من الحق إلى الخلق، والخطاب الذي يكون فيما تبانى عليه الخلق فيما بينهم. فهل تجدون فرقا؟ إذن إذا أطلق أورثنا، أورثت ورثت وما إلى ذلك، هل يراد منه التوريث بهذا المعنى الاصطلاحي؟ كلا وألف كلا، لأنه بالمعنى الاصطلاحي هو عبارة عن انتقال الملكية إلى من هو أهل من الطبقات المخصوصة في الإرث، والطبقة الأولى وما بعدها بحسب قوانين الإرث. وهذا لا معنى لأن يقال بأنه انتقل منه إلى من اصطفاه. فهل هذا الانتقال يعني خلو اليد عما نقل عنه إلى غيره؟ حاشا، لا تنقصه كثرة العطاء إلا جودا وكرما، خزائنه لا تنقص. إذن هذا الإطلاق لكلمة الإرث ماذا يعني؟ الله يورث ماذا؟ يورث ترابا، عقارا، أرضا، سماء، وما يعني هذا بالنسبة إلى الغني المطلق؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله غني حميد. إذا كان الحق جل وعلا غنيا وهذا الغنى مطلق، إذن لما يقول ورثت الذين كانوا بمرتبة عالية وسماهم بالمصطفين والمرتبة بالاصطفاء، فما هو هذا التوريث؟ توريث ماذا؟ هل هو توريث عيني؟ سؤال، انتبهوا لهذه المطالب. واليوم بيننا وبينكم فتوحات في هذا المقام. هل هو توريث عيني؟ فما هي العين التي يورثها وهو مالك كل شيء؟ إذا كان مالك كل شيء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إذا كان هو مالك الملك، فما الشيء الذي يورثه إلى الذين اصطفاهم على هذا الخلق وجعلهم الحجج على هذا الخلق؟ هل هناك توريث عيني؟ ولو قلنا بأنه ورثهم عينا كالأرض وما عليها، هذا التوريث هل هو بهذا المعنى الذي يقال في معاجم اللغة انتقال؟ هل ينتقل من، وهل يخلو منه شيء، وهل يقاس بشيء، وهل يحد بشيء فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال؟ الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق كان. إذن ماذا يقصد بهذا التوريث؟ ماذا ورث؟ ورث عيونا، ورث أراضي، ورث سماوات، وإذا ما ورثهم السماوات والأرضين، فماذا يعني هذا التوريث؟ نحن لا نتكلم في مرحلة التعيين للإرث بما هو، وإنما نتكلم عن صدور هذا التوريث، معنى هذا الإرث والتوريث. هنا محط الكلام، أنه ماذا ورثه؟ الآية تقول الكتاب. الكتاب ما هو؟ الكتاب هل هو عبارة عن أوراق فيما بين دفتين من ألف إلى ياء؟ هذا هو التوريث. يقول ثم أورثنا الكتاب. الكتاب ما هو؟ الكتاب لابد أن تكون في قلب هذا الكتاب حقائق التكوين والتدوين، ولتبيين معنى الإرث والتوريث لم أجد معنى حتى أوصلني بعنايته جل وعلا وبفضل عناية صاحب أمري هذا الزمان وكل زمان ومكان بقية الله الأعظم، عثرت على البيان الحقيقي والمعنى الواقعي للإرث بين المورث الحق والمورث المصطفى على الخلق. هذا هو البيان. هذا من أجل أن تكون مستندة كل هذه البيانات، هذا المجلد 94 من كتاب البحار. أصل المصدر، هناك مصدران، مصباح الزائر للسيد ابن طاووس والمصباح الثاني للشيخ الطوسي، كلاهما أوردا هذا النص الذي فيه تضمين معنى الإرث والتوريث، حتى تتعرفوا على حقيقة التوريث. فهذا بين يدي المجلد 94 من البحار، صفحة 112، ورقم الحديث أو النص 8. أنا راح أقرأ لكم، فدققوا معي لي تجد أن معنى الإرث لم يذكر لا في كتاب ولا في خطاب من كتب وخطابات هذا الخلق إلا على ألسنة الحجج على هذا الخلق. ستجدون المعنى لحقيقة أورثنا. شنو ورثهم؟ نعم هناك مصاديق توريث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا ما في كلام. وأيضا الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذا مصداق من مصاديق الإرث، هذا معنى من معاني الميراث الحق الذي لا حد ولا عد في مورده جل وعلا. والمورث من هو؟ المقام الذي عبر عنه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. النص هو يقول، احنا روينا هذا النص سيد ابن طاووس في كتاب مصباح الزائر، أضطر أنا أقرأ حتى السند، وإن كان هو حذف، قال اختصارا حذفت السند، وحذفنا إسناده اختصارا. زين، أن الفياض ابن محمد الطوسي حدث بطوس سنة 59 و200، يعني 259 هذا الطوسي من أهل طوس، هو الذي حدث وقد بلغ 90، بلغ من العمر 90 عاما، زين، أنه شهد أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للإفطار، بقاهم قال تفطرون الليلة عندي. بس انتبهوا إلى هذه كلمة كلمة دققت فيها وأنقلها بكل أمانة. وقدم إلى منازلهم الطعام والبر والصلات والكسوة حتى الخواتيم والنعال، وقد غير من أحوالهم وأحوال حاشيته، وجددت له آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه. هناك رسوم معينة وطقوس معينة، هذه مرسومة كانت في العهد المأموني العباسي، فهو جدد آلة ورسما ونظما يناسب هذا اليوم المسمى بيوم الغدير. والإمام دشن يومه بكل قواه، دشنه بتجديد آلة الرسم بعد أن غير المعروف من الآلة الرسمية المتعارفة، يعني شلون الطقوس اللي تقام مثلا دفوف أو ما أشبه، يجتمعون الناس في يوم العيد فرحا، الإمام كل هذه غيرها إلى رسم هو نهجه صلوات الله عليه. ثم قال التي جرى الرسم بابتذالها، بابتذالها يعني بوفرتها لشدة ما هو متعارف قبل يومه، وهو يذكر فضل اليوم وقديمه، يعني هذا اليوم يوم الغدير. فكان من قوله عليه السلام معي إن شاء الله: حدثني الهادي أبي قال حدثني جدي الصادق، أطلق على أبيه الكاظم بالهادي صلوات الله وسلامه عليه، قال حدثني الهادي أبي، إمام الرضا عليه السلام يقول قال حدثني جدي الصادق قال حدثني الباقر قال حدثني سيد العابدين عليه السلام قال إن الحسين عليه السلام قال اتفق في بعض سنين أمير المؤمنين عليه السلام الجمعة والغدير، يعني اجتمع يوم الجمعة وكان يوم الغدير، اجتمعت الجمعة وكان الغدير في ذلك اليوم مجتمعا. إذن صادفت واقعة الغدير في يوم الجمعة. فصعد المنبر من أمير المؤمنين نقلا عن سيد الشهداء بالتسلسل النوراني الذهبي الرباني، والذهبي الخلقي، الذهب الرباني، أبي وجد الصادق، حدثه الباقر، حدثه سيد العابدين عن الحسين عليه السلام عن أمير المؤمنين. فصعد المنبر على 5 ساعات من نهار ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه حمدا لم يسمع بمثله، وأثنى عليه ما لم يتوجه إليه غيره، فكان مما حفظ من ذلك. الآن نبدأ ببيان كشف السر ورفع اللثام وكشف النقاب عن حقيقة التوريث، وهذه إنما ذكرتها حتى تعرفوا أن هذه الكلمات كم هي عميقة، بحيث قال فحمد الله وأثنى عليه حمدا لم يسمع بمثله، وأثنى عليه ما لم يتوجه إليه غيره. قال: الحمد لله الذي جعل الحمد على عباده من غير حاجة منه إلى حامديه، وطريقا من طرق الاعتراف بلاهوتيته وصمدانيته وربانيته وفردانيته، وسببا إلى المزيد من رحمته، ومحجة للطالب من فضله، وكمن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف. إما تقرأ كمن فما وجدت لها معنى، كمن يعني استتر، اختفى الشيء، والظاهر وكمن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف له، يعني استتر المعنى الواقعي في بطن هذا اللفظ الذي يخرجه بصيغة الحمد والحامد. وكمن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف له بأنه المنعم على كل حمد، وفي نسخة بأنه المنعم على كل حامد باللفظ وإن عظم. وإن كان هذا التحميد باللفظ من كل حامد له مرتبة من مراتب العظمة، لكن حقيقة ما في هذا اللفظ من معنى مستبطن كامن فهو فوق حد العقل والعقول والأوائل والأواخر من البشر وما كان ومن يكون. وقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نزعت عن إخلاص المطوي. يا لله، والله كل عبارة تحتاج إلى بحث وشرح حتى يتبين لكم معنى التوريث، ماذا ورثهم. اسمع: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نزعت عن إخلاص المطوي، أي ما كان مطويا في كونه، مطويا في وجوده، نزعت لتكون علامة بارزة في عالم هذا الوجود. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، ونطق اللسان بها عبارة عن صدق، عن صدق خفي. نطق اللسان بها عبارة عن صدق خفي أنه الخالق البادئ، وفي نسخة البديء، المصور، له الأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء، إذ كان الشيء من مشيئته، وكان لا يشبهه مكونه. وأشهد، هنا محط الرحال، وبهذا ينتهي القيل والقال، ومن له سعة في المقال، وعليه فليستسلم أهل المعرفة من الرجال. وأشهد أن، من يقولها؟ علي في يوم الجمعة الذي صادف في ذلك اليوم ماذا؟ الغدير. فهو في غديره ماذا يقول؟ في يوم جمعته ماذا يقول؟ وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، عبده ورسوله، استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه به. تنبه إلى استخلصه في القدم، أورث، استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه به. تريد التوريث خذه من أهله، تريد معنى الآيات التي تعرضت إلى أنه مرة يقول أنا الوارث، الله يقول أنا الوارث، نحن نرث الأرض ومن عليه يرث الأرض، ومرة يقول أولئك هم الوارثون وعلى صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أي وراثة هذه؟ لغوية، صلاحية، أي وراثة هذه؟ أي معاني؟ هذه المعاني الحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه به، انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، انفرد عن التشاكل. هاي يصف هذا المقام المحمدي المصطفى في الآية، انفرد عن التشاكل، أن يشاكل أو يماثل أو يشابه من أبناء الجنس، أبناء الوجود البشري له هذه الصورة التي تجلى بها، أما هو من هو؟ واعتمنه آمرا وناهيا عنه أقامه. أورثنا أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، هذا معناه ثم أورثنا. والآتي أعظم، إذا تريد أن تعرف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه، هذا معناه أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. هذا كلام أمير المؤمنين، وهذه معتقداتنا نحن أشياء علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يعرف الحقيقة فليأخذها منهم، ولا يأخذها من أفواه الرجال، لأن الرجال تأخذ بك إلى جادة أخرى، من أخذ دينه عن الرجال أبعدته الرجال، أما الذي يأخذه عن أهله فإنه منهم. شنو معنى أورثنا؟ أقامه، هذا معنى الإرث الحقيقي. ولا شنو فسروا لي أورثنا؟ شو يورث؟ أورثناهم الكتاب يعني شنو؟ شنو؟ أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه إذ كان. ليش أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه؟ شوفوا كلمة التوريث، كأن هذا الذي يرث يقوم مقام المورث، المورث يقوم مقام المورث. أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، لماذا؟ إذ كان لا يدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنن في الأسرار، يعني الظنون الأوهام العميقة الدقيقة، إذا كانت لا يمكنها أن تدركه بأبصارها ولا بخواطر أفكارها ولا بغوامض الظنن، أي التظنين والظنون في الأسرار، فكيف يعرف؟ هنا قال الذين اصطفينا، ثم قال لا إله إلا هو الملك الجبار، قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته، الاعتراف بهذه النبوة والاعتراف بهذه اللاهوتية الإلهية إنما يكون على حد بحيث لا يكون الاعتراف بلاهوتيته، يعني لا هو إلا هو، حتى يكون الاعتراف بمقام نبوة من اصطفاه وورثه وأورثه الحقائق كلها بين يديه. قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. واختصه، ما زلنا هذا كلام أمير المؤمنين، تريدون أن تعرفوا القرآن فخذوه من أهله، هو يفهمكم، علي يعلمكم، علي يفهمكم. واختصه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريته. فهل هل ذلك بخاصته وخلته؟ هل هل يعني تتابع، تابعه شنو؟ جعله خاصا وخليلا. الخليل يعني شنو؟ يعني الذي لا يفارق، المحبوب الذي لا يفارق. خصه، هذه كلها توريث حقيقي من الآزال. فهل هل ذلك، أي كل ما ذكر من المقامات والشونات، فهل هل ذلك بخاصته وخلته؟ لماذا؟ إذ لا يختص من يشوبه التغيير، ولا يخالل من يلحقه التضنين. أين الأمة هذه؟ فلتنهض. الناس نيام إذا ما تنتبهوا. شنو قال؟ يقول إذا أراد أن يختص بتوريثه كل شيء ويكون كل شيء فان، ويبقى هذا الوجه وهو ذو الجلال والإكرام، لابد أن يكون لا يشوبه التغيير، يعني لا يتغير، لا يكيف، لا يؤين، لا ينقلب من حال إلى حال. نعم، هذه الصورة البشرية للأنس بها، للاقتداء، أن تكون أسوى لنا. أما أمير المؤمنين يقول إذ لا يختص، إذا أراد أن يختص بحقائق ما عنده لهؤلاء، لابد أن يكون لا يشوبه التغيير. إذ لا يختص من يشوبه يلحقه، يعني التغيير، ولا يخالل، يخالل يعني يكون له خليل من يلحقه التضنين. التضنين هو من يصدر منه ما لا يوثق به، التضنين الذي يكون متهما بتراكم الشبهات. فماذا يقول؟ ولا يخالل، يعني لا يتخذ خليلا من يلحقه التضنين. التضنين أي الذي لا يقوى على مواجهة ما يعرض عليه من أسباب السماوات وأسباب الأراضين وما كان وما يكون، لا يمكن أن يكون المورث الحقيقي له. وأمر بالصلاة عليه مزيدا في تكرمته وتطريقا، وهنا التطريق أي من الطرق، يعني إذا أكثرتم الصلوات عليه هي عبارة عن طرق الأبواب لتفتح لكم من كل جهة وصوب، وما يكون من عجائب من هذه الأبواب. وأمر بالصلاة عليه مزيدا في تكرمته وتطريقا للداعي إلى إجابته، فصلى الله عليه وكرم وشرف وعظم مزيدا لا يلحقه التنفيد، يعني لا ينفد. الله أكبر. فصلى الله عليه، هذا هو التوريث، هذا هو القرآن الكريم. من أراد أن يعرف الكتاب فعليه بالثقل الأعظم، وهذا هو بحثنا أساسا في كل هذه الليال ومطاوي هذه الأبحاث، كلها تدور على أنه هذا الاقتران بين الكتاب والعترة هو هذه الحقيقة. خذوها من الكتاب والعترة، فإن العترة تبين الكتاب والكتاب يشرح حال العترة. فصلى الله عليه، اسمع، وكرم وشرف وعظم مزيدا لا يلحقه التنفيذ ولا ينقطع على التأبيد. أتدرون ماذا يقول؟ أسمعتم بسماع القلوب ماذا يقول سيد القلوب وأخو من هو جامع الأولين والآخرين وحاشر الأولين والآخرين؟ وصلى الله عليه وكرم وشرف وعظم مزيدا لا يلحقه التنفيذ ولا ينقطع على التأبيد. أما ها هنا فهي عين تلك المحطة إن سميناها محطة ثانية فهي ليست صحيحة. ماذا قال؟ وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة علاهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته. هذا هو الميراث، هذا أورثنا. وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته، شنو اختص؟ خاصة من ذوله، علاهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروء أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده وجعلها الحجج له على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية، واستنطق بها الخرسان بأنواع اللغات بخوعا له أي إقرارا وإذلالا له جل وعلا. كل هذا أنطقهم حتى يقروا له بالبخوع، بخوعا يقروا له بالإذلال، بخوعا له بأنه فاطر السماوات والأراضين. بعد شنو معنى أورثنا؟ وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره جعلهم تراجمة مشيته، جعلهم تراجمة مشيته وألسن إرادته عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يحكمون بأحكامه ويسنون سنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فروضه، ولم يدع الخلق في بهم صماء ولا في عمن بكماء، بل جعل لهم عقولا مازجت شواهدهم وتفرقت في هياكلهم، حققها في نفوسهم واستعبد لها حواسهم فقرت بها على أسماع ونواظر وأفكار وخواطر، ألزمهم بها حجته وأراهم بها محجته، وأنطقهم عما تشهد به بألسنة ذربة بما قام فيهم من قدرته وحكمته، وبين بها عندهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم بصير شاهد خبير. انتهى مورد الشاهد، والخطبة عظيمة طويلة. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد هذه الآية من بيان بعد بيانه؟ وهل هناك بيان؟ وهل ثمة أمر وخطب أعظم وأعظم مما بينه؟ وأما الآتي من النصوص والروايات في المجلس القادم إن شاء الله، فهناك صعقات تتلوها صعقات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أجد لزاما فيما أعتقد أنا، قد يتفق الآخرون وقد لا يتفق، هذا أنا أعينه لنفسي، الدعاء للمظلومين الذين وجهت سهامهم بنو اليهود على هؤلاء المسلمين، على الأطفال والنساء ظلما وعدوانا. والله أقولها لكم بكل صدق وإخلاص، ما فتئت عيناي من الدموع وأنا أرى الأطفال تمزق بهذه الكيفية على أيدي شرار خلقه وأصل الفساد ومنبعه، هؤلاء الذين أفسدوا. والقرآن يقول قضينا الكتاب إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فساد. قرأوا سورة الإسراء وما فيها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. إذن ندعو لهؤلاء باعتبار أننا علمنا من أهل البيت، لو أن الناس علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، لو كانوا غير مسلمين ويقتلون بهذه الطريقة لتعاطفنا معهم. أمير المؤمنين يرى امرأة بعدما بلغه أنه سرق خلخالها وهي ذمية نصرانية، ارتقى المنبر وقال بلغني أن امرأة معاهدة ذمية نصرانية قد سرق خلخالها، فلو أن امرأ مات على هذا ما كان عندي ملومة بل كان عندي جديرة. هذا هو منطق آل محمد في العالمين، منطق الوجدان، منطق الإنسان في كل آن وزمان ومكان. هذا هو الذي يحكم عقيدتنا ومعتقدنا في داخلنا. نسأل الله لهم الفرج وعلى من ظلمهم الهلاك والدثور والفناء. اللهم اجعل هذا البلد وكل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك، وإلى أرواح الشهداء الذين قتلوا ويقتلون نهدي إلى أرواحهم ثواب سورة الحمد المباركة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله